Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء اللي يوافق يوم 25 شهر 11 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل نفرين وجرح 16 آخرين في اشتباكات في دنقلة في نزاح حول أراضي زراعية، وميليشيات الشفتة الأثيوبية بتقتل نفر وتجرح آخر في باسوندا بولاية القضارف. وزارة الخارجية بتكشف عن احتجاز وقتل 39 سوداني على يد السلطات المصرية، وبتعترف بتعرض السودانيين للحجز والتفتيش والمعاملة البطالة في مصر. مؤتمر البيجا بيتهم الحكومة بالعمل على توطين البدون في الشرك والتسول والتكسب باسم الشرك من دون ما تقدم شيء لإنسان المنطقة. الوساطة الأفريقية بتعلق مفاوضات أديس أبابا والحكومة والحركات المسلحة بيتبادلوا الاتهامات بشان مسؤولية فشل الجولة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. أعلنت الوساطة الأفريقية تعليق مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال والحركات المسلحة من دون تحديد موعد لاستئنافها. وقال رئيس الوساطة تامبومبيكي بأن الاجتماعات في المسارين تم رفع بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات، واتبادلت الحكومة والحركات المسلحة الاتهامات بشان مسؤولية فشل الجولة، حيث قال رئيس وفد الحكومة المناوب حسين حمدي بأن نقاط الخلاف الجوهرية اتمثلت في المساعدات الإنسانية وطرق إيصالها، حيث ترى الحكومة بأن تكون العمليات الإغاثية من داخل السودان، بينما ترى الحركة بأنه الإغاثة تجي عبر دول الجوار. وقال بأن النقطة الثانية كانت بتتعلق بالاتفاق بشان مفهوم وقف العدائيات والتوقيت والمدد الزمنية والإشراف على تمثيل وقف إطلاق النار ومراقبته والإشراف عليه. والنقطة الثالثة اتمثلت في موضوع الحوار الوطني، حيث ترى الحكومة أن يكون في وقف للعدائيات بيجي بعده وقف لإطلاق النار بتترتب عليه إجراءات سياسية بما يؤدي لحوار جامع، في الوقت اللي كانت الحركة الشعبية بتصر على المؤتمر الدستوري. وأضاف حسين حمدي في الخصوص ده:
تعلق بالحوار الوطني كان هنالك تباين في المفاهيم حقيقة، فبينما يرى وفد الحكومة وفقا لخطاب الدعوة المرسل من قبل العلي الرفيعة أنها دعت الوفدين إلى هذه الجولة بغرض الوصول إلى اتفاق وقف عدائيات يسهم في تسهيل المهام وتمكين ممثلي الحركة الشعبية من المشاركة في الحوار الوطني القائم الآن والتي تجري فعاليات في السودان، بينما رؤية وفد الحركة الشعبية أن هنالك مؤتمر حتى اختلاف في المسمى، أنهم بدل مؤتمر الحوار الوطني هو المؤتمر دستوري.
وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض محمد مختار بأن واحدة من نقاط الخلاف كانت حول مدة ومناطق ومرجعيات وقف العدائيات، ووضح بأن الحركات المسلحة بتصر على مرجعية غير التي قدمت الدعوة للطرفين للتفاوض على أساسها. وأضاف محمد مختار في الخصوص ده:
نوقع على هذه الوثيقة من الوسيط، لكن الطرف الآخر للأسف كان يريد بداية جديدة للتفاوض ومقر جديد للتفاوض ووساطة جديدة مختلفة عما كانت عليه المرجعية في اتفاق الدوحة، والذي بشهادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يمثل المرجعية لحل الصراع في دارفور، بالإضافة لبعض القضايا الفنية المتعلقة بتحديد المناطق المناطق والمواقع الخاصة بالقوات في حالة التوصل لوقف العدائيات، والخلاف حول المدة المقررة لوقف العدائيات في المرحلة الأولى ثم التجديد.
ولكن رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان اتهم الحكومة بالسعي لاستخدام الإغاثة للدخول لمناطق الحركة الشعبية وإدخال قواتها لحدود المناطق اللي بتسيطر عليها الحركة، وأكد عرمان بأن الحركة دائرة مسارات متعددة للإغاثة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبترغب في الحل الشامل وليس الحلول الجزئية، فيما ترغب الحكومة في الوصول لاتفاق جزئي مع الحركة مقابل وظائف للحركة والجيش الشعبي. وأضاف ياسر عرمان في الخصوص ده:
الوفد الحكومي منذ البداية بالنسبة للمسار الذي تفاض فيه الحركة الشعبية كان يركز على أنه كيف يستخدم الإغاثة لدخول مناطق الحركة الشعبية ولإرجاع قواته في الحدود التي تسيطر على الحركة الشعبية، ودي مناطق حرة بالدماء وبالمعاناة وبتضحيات عظيمة في المنطقتين. ونحن كنا نريد مسارات متعددة ومسارات على حسب القانون الإنساني الدولي، الشقة كانت واسعة. وفد الحكومة أتى يريد أن يقوم بدعاية رخيصة إنه حق وعاق هي الجناح الإنساني للحكومة، هي منظمة تابعة للأمن. كان يقول إنه ممكن أن نرسل الإغاثة للمناطقكم حتى ولو ما اتفقتوا معنا، وهذه كذبة طويلة. الحكومة تريد أن تعطينا الطعام مقابل أن تدخل إلى أراضي الحركة الشعبية ومقابل أن ترجع إلى الحدود، وهذه مناطق حررت بالدماء وبالتضحيات وبالاستشهاد.
وبشأن وقف العدائيات، قال ياسر عرمان بأن الحكومة دائرة وقف العدائيات اللي بيؤدي لوقف إطلاق النار في الوقت اللي اضطر الحركة بأن وقف إطلاق النار قضية سياسية ما يمكن الوصول لها إلا في إطار مشروع سياسي متكامل بمناقشة قضايا المواطنة والأرض والدستور، بالإضافة لقضايا المنطقتين وخصوصياتها اللي بتتمثل في الحكم الذاتي ومستقبل الجيش الشعبي، إلى جانب حق أهل المنطقتين بمختلف قبائلهم في حكم مناطقهم في إطار سودان بيعترف بحقوق الجميع. وأضاف ياسر عرمان في الخصوص ذا:
كانوا يريدون الوصول، مجرد وصول للفرعيات، الوصول لاتفاق كامل مع الحركة منفرد حول المنطقتين. نحن قلنا مرارا وتكرارا إن قضايا المنطقتين من المواطنة والأرض ومن الحكم الذات، إنه أهل المنطقتين لا يمكن يرجعوا للأوضاع القديمة، يجب أن يمضوا في أوضاع جديدة فيها توازن علاقة بين المركز، ولديهم حقوق في الخرطوم ولديهم حقوق في كادوبلي وفي الدمازين، ومع بقية الشعب السوداني يجب الشعب السوداني أن يصل إلى حلول شاملة، ويجب أن لا نقع في منطقة الحلول الجزئية مرة أخرى، ولا نريد الوصول لحلول جزئية. الحكومة كانت تريد مجرد توقيع وقف العدائيات أن تسحب إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو قضية سياسية لن تحل إلا بالوصول لمشروع سياسي متكامل يشمل حق الحركة الشعبية في مناقشة القضايا القومية وليس حصرها في المنطقتين. هناك قضايا المواطنة، قضايا الأرض، قضايا الدستور، وهناك قضايا المنطقتين وخصوصياتها التي لن ننساها مطلقا لأن الحركة الشعبية التي أتت بها، بما في ذلك الحكم الذاتي، بما في ذلك مستقبل الجيش الشعبي.
وحول الحوار القومي، قال ياسر عرمان بأنه اللي بيجري في الخرطوم ما هو حوار، وإنما هو حوار خاص بالمؤتمر الوطني بيسيطر فيه على رئاسته ولجانه وحتى مصاريف المشاركين فيه. وقال عرمان بأنه الحركة الشعبية بترغب في حوار متكافي بتشارك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصولا للسلام والديمقراطية. وأضاف ياسر عرمان في الخصوص ذا:
الحكومة لم تكن جادة، تريد أن تصحبنا صحبة راكب بما يسمى مؤتمر الحوار الوطني. نحن نريد مسيرة دستورية جديدة ومؤتمر توافق عليه كل القوى السياسية وتشارك فيه كل القوى السياسية، ويضع ينقل السودان من الشمولية للديمقراطية ومن الحرب إلى السلام. نحن راغبين في حوار تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني، وعلى حسب منطوق القرار 539 والقرار 456 من الاتحاد الإفريقي، ولذلك نريد حوار يجلب الطعام والسلام والديمقراطية ويكون متكافي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. لن نقبل بحوار يسيطر عليه المؤتمر الوطني.
ومن جهته، كشف مبيكي عن توجيه الدعوة للأطراف السودانية لحضور الملتقى التحضيري في يوم 7 من شهر 12 الجاي، وقال امبيكي بأنه حيكون في تواصل مع الحكومة والحركات المسلحة لتحديد موعد جديد لاستئناف مفاوضات المسارين، ووضح بأنه الطرفين اتمكنوا من أنه يحصروا ويحددوا نقاط الخلاف والتوافق بما حيسهل البداية في المرة الجاية من حيث اتوقفوا حاليا بنفس النقاط المحددة. قتل شخص رميا بالرصاص وانجرح تاني في هجوم نفذته ميليشيات الشفتة الأثيوبية يوم الاثنين على عربية كانت في طريقها من باسوندا إلى التاية في ولاية القضارف. وقال الناشط قمر حسن الطاهر لراديو دبنجا بأنه عناصر من ميليشيات الشفتة الأثيوبية فتحت النار على عربية بقصد نهبها واختطاف الركاب طلبا للفدية. وقال قمر بأنه الجندي المكلف بحراسة العربية اتبادل النار مع العصابة وأجبرها على الفرار. وكشف قمر بأنه عدد السودانيين اللي تم اغتيالهم واختطافهم بواسطة ميليشيات الشفتة الأثيوبية اتجاوزوا 50 مواطن خلال الشهور القليلة اللي فاتت. وأضاف قمر حسن الطاهر لراديو دبنجا من القضارف:
الاثنين الفات هو كان مجموعة بتاعت شفتة جات حاولت اعتدت عليه عربية في الطريق من باسوندا لتايا، ضربت على العربية وقتلت واحد من الركاب بتاع العربية ومات. وداك قالوا بعد ذاك انه كان في واحد حرس في العربية ماشي مع الاندروفر، المواطنين اشتبك معهم غايته لهم لازم الفرار، ما قدروا يتمكنوا من نهب العربية واختطاف اي احد من المواطنين. عربية شعبية ساي ملكية مدنية، لا فيها جدي كان واحد حارسة اللي هو حارس العربية عشان يوصلها تايم، لانه عملوا نظام بتاع حراسة بتاع الطريق، حصل التبادل ما بين الحراسة وما بين المجموعة بتاعت الشفتة، فعوقوا واحد اخر وبتاع العربية قدر يتمكن غايته. الطاقية بتاعت النيران بتاعت العسكري قدروا خارجوا والمجموعة فاتت اللي كانت جاية تخطي. الكلام ده يوم الاثنين المضى طبعا لوازي حوالي ساعة واحدة هم كانوا ضربوا على العربية دي الروبر جاي متحرك، الروبر ده من باسوندا متحرك ماشي لتاير.
وفي مدينة دنقلة قتلوا نفرين وانجرحوا 16 تانيين في اشتباكات دامية بسبب نزاع حول أراضي زراعية في منطقة حيزمار ومنطقة القلاعة. واعتقلت الشرطة 13 من المتورطين في الأحداث ووجهت لهم تهم تحت جرائم القتل العمد والإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة. وقال مدير شرطة دنقلة اللواء فضل محمد بأن الشرطة احتوت المشكلة وسيطرت على الموقف، والقتلى هم شرف علي النور وعبدالله محي الدين الحاج رحمة، وتم نقل المصابين لمستشفى دنقلة والبرقيق لتلقي العلاج. كشف وزير الخارجية إبراهيم غندور بأن عدد المحتجزين والقتلى على يد السلطات المصرية 39 سوداني بيناتهم 16 قتلوا على يد شرطة الحدود المصرية خلال محاولتهم التسلل لإسرائيل، و23 محتجز تم إطلاق سراح 4 منهم. واعترف غندور في بيان له قدام البرلمان بتعرض بعض السودانيين للمعاملة القاسية في مصر، وأشار لانتشار حملات تفتيشية وعمليات احتجاز للسودانيين في شوارع القاهرة ووسط المدينة وانتقالها لأماكن سكنهم. ومن جهة تانية أعلن إبراهيم غندور بأن السلطات الجزائرية أفرجت عن 225 مواطن سوداني من اللي بيشتغلوا في مجال التعدين التقليدي كانت اعتقلتهم منذ عدة شهور بعد ما دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية عبر الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي. وأضاف غندور في الخصوص ده:
وجه السيد الرئيس باستبدال طائرة خاصة لإعادته لأرض الوطن، وبدأت الإجراءات لذلك واتفقنا مع شركة طيران، ولكن الإجراءات تأخذ وقتا. اتفقنا مع شركة طيران ونتابع مع سفرتنا للجزائر الصغيرة، وسيكتمل الأمر بإذن الله خلال الأسابيع القليلة القادمة.
نهبت ميليشيات حكومية أمس الثلاثاء 2500 جنيه من النازح عثمان محمد إسماعيل من داخل بيته بمعسكر جبل بمدينة سرف عمرة بشمال دارفور تحت تهديد السلاح. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا بأنه ثلاثة من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا في الساعة 5 من صباح أمس الثلاثاء النازح عثمان محمد إسماعيل اللي بيعمل تاجر في بيع القنا داخل بيته، ونهبوا منه 2500 جنيه تحت تهديد السلاح. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دبنجا من سرف عمرة:
قامت ميليشيات المؤتمر الوطني ودخلوا في منزل النازح عثمان محمد إسماعيل وتم نهب 2500 جنيه في داخل المنزل بتاعه حوالي الساعة 5 صباحا في يوم الثلاثاء. والنازل يعني كانوا ثلاثة نفر وملثمين، اثنين بيحملوا 2 جيم والواحد منهم بيحمل كلاش والنازل يعني شال القروش ده واتجهوا شرقا بشارع ماشي شرقي معسكر جبل ومشى والأثر ده قام مشى راه في رجل جماميس. فنحن بنحمل المسؤولية دي الكاملة للمؤتمر الوطني وميليشياته، وفي نفس الوقت بندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لابد من أنه يحمل مدنيين المشتركة دي جات وقعد على مستوى دارفور، والقتل والنهب والتشريد ما زال مستمر. كنا نحن بنحمل المسؤولية دي لمجلس الأمن، لازم يوفروا الحماية للمدنيين في دارفور بصورة عامة.
وفي مدينة نيالا بجنوب دارفور طالبت ورشة التخطيط المشترك بين المنظمات الدولية والوطنية في ختام أعمالها بنزع سلاح الميليشيات وبسط هيبة الدولة وردع كل المجرمين من دون استثناء، ووصت بضرورة معالجة النزوح بصورة شاملة بتوفير الخدمات الأساسية والأمن وسبل كسب العيش وخلق فرص للعمل للعائدين لقراهم وإنشاء مستشفى ريفي في كل محلية إلى جانب توزيع الخدمات بعدالة. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اتهم عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البيجا عبدالله موسى الحكومة بالعمل على توطين مجموعة البدون في شرق السودان لتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة، ووصف موسى في كلام له لراديو دبنجا الحكومة الاتحادية بأنها بتتسول وبتتكسب باسم الشرك، في حين أنه مواطن المنطقة ما بيجي شيء من الدعم اللي بيجي للشرك. وأضاف عبد الله موسى من بورسودان:
من المؤكد أنه في جهات مختلفة شغالة قاعدة تسرب أعداد كبيرة من البدون دين شغالة كبيرة على شرق السودان. السبب في ذلك أنه ما أفضنه في المسكين في دارفور، وهذا من الإشكالات الكبيرة حصلت أنه في ناس حاولوا، الحكومة حاولت توطن القبائل العربية على أساس أنها تغير التركيبة الديمغرافية في دارفور تحت سبب الإشكالية. الآن هناك خطط زي دي أنه شغالوا أيضا التركيبة بتاعت منطقة البحر الأحمر ومناطق كسلة والقضارف اللي هي أساسا لمناطق التركيبة بتاعتها الأساسية من شعب البجاوي يعني. فهم جايبين أعراف الدقاء يسربوا فيها، ونحن قاعد نجمع المعلومات وسبق وهم اعترفوا حتى في اليوتيوب في ذول اعترفوا قاعد نحن قاعد نجي السودان. كلام خطير جدا. نحن شغليننا بقضايا الاتفاقية ناشفة، الاتفاقية ما نافعة، القضايا بتموت من تحت أنفنا، قضايا البدون قاعد تمر، قضايا التحريب البشر قاعد تمر، قضايا السلاح قاعد تمر اللي هي تنفجر كل فترة والتانية في البلاوي اللي قاعد تشوفه، مرة ضربوا عربية ضربوا زول إلى آخر الحاجات دي.
ومن جهة تانية قال عبد الله موسى بأن صندوق الإعمار بيمول مشروعات هامشية ما بتأثر على حياة الناس، بالرغم من أنه المجاعة في أرياف وولايات الشرق وأطراف مدنه بتمشي على قدمين. وقال بأن الحكومة اتخذت قرار غلط بإبعادة للمنظمات الأجنبية عن العمل في المنطقة، وأشار إلى أن المنظمات دي كان بتنتشر في الريف وفي أماكن بعيدة ما بيصل الظل الإداري. وقال بأن الفراغ الكبير اللي حصل بعد خروج المنظمات ما ملته أي جهة. وكشف موسى عن توقف الصناعات الصغيرة والكبيرة في الشرك مما زاد من حدة معاناة المواطنين، إلى جانب إهمال مشروع دلتا توكر ومشروع القاش. واتأسف موسى لانتشار عمليات تهريب البشر والإجرام في الشرك. وأضاف عبد الله موسى من بورسودان:
الموضوع بتاع الاستثمارات اللي قاعد تجي لصندوق الإعمار، البرامج اللي قاعد ينفذها صندوق الإعمار هي حتى مخالفة في كثير من جانب الجزء الخاص بالاتفاقية، لأنه الولايات المعنية مفترض تكون ده هي برامج بتاع التنمية. الشغل بتاع صندوق الإعمار يجي إضافة لبرامج التنمية ويجي إضافة للقروش اللي تجي من الحكومة الاتحادية. الآن ده كله وقف وكل الحاجات أخذتها على الصندوق، والمشاريع اللي قاعد يعملها الصندوق هي ما مشاريع ذات يعني تأثير كبير في الشرائح السكانية. عشان كده كثير من الناس بيفتكروا انه المشاريع بتاعت الصندوق دي ما قاعد تمس حياته وعملت له اي تغيير، مفيش اشكاليه يعني. وقبل كده اتكلم فيها المراجع العام، اتكلم فيها في التقرير حقه وهكذا، لكن لا حياه المنتنادي. ان المنظمات دي كانت مغطيه قطاعات واسعه جدا في الارياف بتاعت الشرق كلها، منظمات الاطفال اليونيسيف والبرنامج المائي للامم المتحده والمنظمات بتاع الانجليزيه وغيرها، كل المنظمات دي كان ماسكه جوانب كثيره في قضايا المراه والطفل وقضايا محاربه الفقر والقضايا الصحيه وتقديم الخدمات المباشرة الصحية وغير ذلك. الشغل ده كل الحكومة طلعت فيها قرار ووقفت هذا الموضوع.
وفي نفس الموضوع بيواجهوا أكثر من 30,000 أسرة من أسر عمال الشحن والتفريغ في البحر الأحمر الفقر والتشرد بسبب توقفهم عن العمل نتيجة دخول الميكنة في عمل المناولة في المواني. وقال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية عبد العزيز سعودي بأن وزارته بدت في وضع دراسات للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر عمال الشحن والتفريغ. أصيبوا عدد من المزارعين بإصابات متفاوتة في ولاية جنوب دارفور وسط دارفور يوم الاثنين بعد ما تم الاعتداء عليهم من طرف الرعاة المسلحين من قبل الحكومة، إلى جانب إتلاف وتدمير مزارع المواطنين، حيث أصيب المزارع يحيى محمد جلوة بجروح خطيرة في مزرعته في منطقة كندكو بمحلية قريضة بعد ما تم الاعتداء عليه بالضرب بالدبشك والعصي. وقالت شاهدة بأنهم بلغوا الشرطة بالحادث لكنها ما تحركت في شان تلاحق الجناة، وقالت بأنه فزع من الأهالي نقل المصاب لشفخانة الجوغانة في شان يتلقى العلاج. وأضافت الشاهدة لراديو دبنجا من قريضة:
يلا عمسي دي جنكو خششو الراوية رفضوا ثلاثة مزرعة، وأول واحد بيقول له يحيى محمد جلوة ساد الناس ما شبال له ناس الشرطة، وناس الشرطة ما جاء من المواتنين ما شرفوا الزول المعوض، وجابوا طبعا الزول المعوض ده طلع في الرأسه ويد اليمين مكسور. الناس مسلحين صلحين الراوية ومسلحين بيجي في الزراعة بعد ذاك بتعرضوا، لكن ما ضربوا بالرصاص دقوا بقاس بسفله وكسر يد. والمزارع يرطوا ثلاثة مزرعة حسن لنا أمسي كانوا كهبة حوالي 10 كيلومتر من جوغانة، بقر بجوغانة أزولة صفو في جوغانة هنا في شفغانة بتاع جوغانة، طبعا جوغانة إني شفغانة مكسور ومعوض في راسه صلاة ما إلى المواطنين بس ما شافوا الزراعة وشال الزول المعوض.
وفي منطقة أبكرفة شرق قريضة أصيبت المزارعة حليمة موسى أحمد بجروح خطيرة ظهر أمس الثلاثاء بعد ما طعن واحد من الرعاة بسكين لما حاولت انه تطرد ابل ومواشي الراعي من مزرعتها. واضافت الشاهده لراديو دبنجا في الخصوص ده:
في أبكرفة حسي جاد البلاغ في الشرطه، المهم الراعيه برضه دخلت مع البحايم في الزراعه، وبعد ذاك في واحده اسمها حليمه موسى احمد ساق البحايم والحليمه ده تعرفوا بالسكين، والبلاغ حسي فتوه في الشرطه لكن في الشرطه ما يتحركوا الان. حسي ده في أبكرفة، أبكرفة ده بقى شرقي قريضة 15 كيلومتر كده من قريضة الشرقي. لا لا الحين في بحايم كده لما نجيب ربطه في الزراعة ومشي ساقه قلبي طليب وقال له قال ما تتليم خليه ياكله، طبعا الزور ما برد بمعاش يخسر يعني ساقه مبطه طوالي تقالوا بالسكين. لا حسي بلغوا بالشرطة وناس الشرطة ما مشوا، اللي يحصل شنو تاني ما أعرف. اسمها حليمة موسى أحمد.
وفي منطقة وادي ديمنة بمحلية بندسي أصيبت المزارعة حواء آدم بجروح خطيرة بعد ما تم الاعتداء عليها بالضرب بالعصي والجلد بالسيطان على يد الرعاة، وده لما حاولت أنه تطرد إبل ومواشي الرعاة من مزرعتها، وتم إسعاف حواء بمستشفى بندسي. وقال شاهد بأنه إبل ومواشي الرعاة أحدث تدمير وإتلاف كبير في المزارع. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بندسي:
شنو أنا نعسي عليا اللي في وادي جيمانا على بندسي وادي جيمانا يبين عسي أزول الزراعة عندنا إيش مكويم تيه ستراب عندنا إيش أزول مقطوع وجماعة دين ناس المال دين أزول مارا هون كله كله، ومبارح كان جماعة من دخش ماله فينا وقلنا سوانية واحد عسي ودنا في مستجع تعبان مرة واحد وزولة دقبتها مرة بس من جماعتنا هي بس من سوانية قاعد في مدق بتاعه بس برفع من جيره بتاعه بس خلاص إلى جدقه بزمه هو آدم والله يده هسي ده ماسكينه في الوارن كده ما أعرف ما يتكسر، لكن يده ده وارن شديد وده طلعوا له ورميق وقال وده المستشفى سنة وده بندي استقوى امبارح مغرف كده رأوية ده دقوم بلعك عقيز انه من ناس الجمال دير وناس البقر دير اللي أزور رأوية بس لا شالين عكاكيس شالين سيطان شالين سلاح كل انه كان زول في بارسن ده انه سلاح، وكان مثلا زول بسوق مالهم كان بده قبل القاس وبل سيطان ومال خلاص أسي لوالي ده كل مال لقى شبال بس ايش نقول ايش نقول ناول المعايم اغلت الايش يا زول وكم كلمت كما بدقوق بس ما عندهم بيت شاله الله ينزل في ناس زينا كده انضم بنا لكن ما جونا.
اعتقلت قوة من الشرطة يوم الاثنين سبعة معدنين عن الذهب بمحلية بربر بحجة انهم كانوا بيعملوا داخل مساحات ممنوحة لشركة الحجاجية للتنغيب بولاية نهر النيل، وتم الافراج عن المعتقلين امس الثلاثاء بعد كتابة تعهدات بعدم مزاولة انشطتهم قريب من مغر الشركة. وقال واحد من المفرج عنهم بأن الموقع اللي تم اعتقالهم فيه بعيد عن حدود الشركة اللي قال بأنه حدودها غير معلومة للمعدنين، وأن الشركة بتمنع عشوائيا العمل في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: قدمت وزارة الخارجية شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن نتيجة إجراء مصر لانتخابات في حلايب وشلاتين. وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور بأنه في ثلاثة خيارات لحسم نزاع حلايب إما بالتراضي أو بقرارات دولية أو عبر التحكيم الدولي، وذكر بأنه مصر بترفض التحكيم. وقلل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد من الشكوى ووضح بأنه ما في جديد في الموضوع في شان يتم إسارته. مستمعنا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا، بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، يسرنا أن نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنقدم خلال حوار أجراه الزميل الرشيد مع الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس الوفد المفاوض للحركة في مفاوضات أديس أبابا ياسر عرمان، وحنشوف يقول لنا شنو.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن جولة المفاوضات التي انفضت في أديس أبابا مساء يوم الاثنين، والتي كانت قد دعت لها الآلية الأفريقية الرفيعة في إطار قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي رقم 539. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان لمفاوضات مسار المنطقتين. أستاذ ياسر عرمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أهلا بك أستاذ الرشيد، وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، وأنا بحييهم كلهم في داخل وخارج السودان.
طيب أستاذ ياسر، يمكن يعني دارين يعني نتكلم معك بالتفصيل عن ما حدث في هذه الجولة، ولكن نبدأ بيوم الأمس ليلة الاثنين صباح الثلاثاء. ما الذي حدث حتى تقرر الآلية الأفريقية فض هذه الجولة؟
الذي حدث، دعنا نبدأ في بداية الجولة. الجولة كانت هي مركزة على وقف عدائيات إنساني، ونحن دائما كان راينا انه وقف العدائيات الانسانيه يجب ان يشمل النيل الازرق وجبال النوبه جنوب كردفان ودارفور، ويجب ان يكون وقفا شاملا في كل السودان. واتينا الوفد الحكومي، نحن التقينا معهم في مسارين، والوفد الحكومي منذ البدايه بالنسبه للمسار الذي تفاوض فيه الحركه الشعبيه كان يركز على انه كيف يستخدم الاغاثه لدخول مناطق الحركه الشعبيه ولارجاع قواته في الحدود التي تسيطر على الحركه الشعبيه، ودي مناطق حررت بالدماء وبالمعاناه وبضحيات عظيمه في المنطقتين. ونحن كنا نريد مسارات متعدده ومسارات على حسب القانون الانساني الدولي. الشقة كانت واسعة، يعني كانوا يريدون الوصول، مجرد وصول للفعاليات، الوصول لاتفاق كامل مع الحركة منفرد حول المنطقتين. نحن قلنا مرارا وتكرارا إن قضايا المنطقتين من المواطنة والأرض ومن الحكم الذاتي، ومن إنه أهل المنطقتين لا يمكن أن يرجعوا للأوضاع القديمة، يجب أن يمضوا في أوضاع جديدة فيها توازن علاقة بين المركز، ولديهم حقوق في الخرطوم، ولديهم حقوق في كادوبلي وفي التنازلين، ومع بغية الشعب السوداني يجب الشعب السوداني أن يصل إلى حلول شاملة، ويجب أن لا نقع في منطقة الحلول الجزئية مرة أخرى. دي أيضا كانت نقطة خلاف كبيرة. الوفد الحكومي يريد اتفاق جزئي مع الحركة أن نعطيه الجيش الشعبي وأن يعطينا وظائف. نحن لن نقبل الوظائف ولا نحارب من أجل الوظائف، نحارب من أجل التغيير. هذه قضية مهمة. القضية الأخرى هي قضية الحوار القومي الدستوري. نحن نقول الحوار في الخرطوم ده ليس هو حوارنا، ده حوار المؤتمر الوطني، ومن الرئاسة يهيمن عليه المؤتمر الوطني، من رئاسته حتى لجانه حتى المصاريف التي والنسريات التي يعطيها للبعض. نحن غير راغبين في ذلك، راغبين في حوار تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني، وعلى حسب منطوق القرار 539 والقرار 456 من الاتحاد الافريقي. ولذلك نريد حوار يجلب الطعام والسلام والديمقراطية ويكون متكافي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. لن نقبل بحوار يسيطر عليه المؤتمر الوطني.
طيب يا استاذ ياسر،
هذه كانت
غلطة
خلافية رئيسية.
طيب يعني الجولة يمكن بدت باتهام الوفد الحكومي للآلية الأفريقية بأنها تبنت مواقف الحركة الشعبية. يعني ما المقصود بتبني مواقف الحركة الشعبية؟ ماذا قدمته؟ ما المقترح الذي قدمته الآلية؟
شكرا، هذه نقطة هامة. الحقيقة أنه الآلية لم تقدم مقترح لمصلحة الحركة الشعبية، هذا كلام كان مقصود منه هو تخويف الآلية واتزازة، وأن لا تأخذ الآلية. الآلية أخذت موقف متوازن بين الطرفين. الحكومة كانت تريد الآلية أن تخدم مصلحتها، والآلية رفضت ذلك، وجاءت ورقة لم تكن لمصلحتنا ولم تكن لمصلحة الحكومة وتحتاج لعمل كبير. هذه كان نوع من الابتزاز الحكومي، والمعلوم إنه الحكومة تلجأ للاتحاد الإفريقي حينما تجد مشاكل مثل الجنائية وتنظر بتعالي للأفارقة، ونظرت بتعالي لشخص مهم هو الرئيس أمريكي، شخص جزء من حركة التحرر الوطني الإفريقية، ولذلك الموقف الحكومي نحن أسرناه، لأنه هو ليس ضد الآلية بل ضد الحركة الشعبية ومحاولة للضغط والابتزاز، ونحن لم ندافع عن الآلية بل دافعنا عن الحركة الشعبية. الآلية تستطيع أن تدافع عن نفسها، والرئيس أمبيكي كان غاضبا ورد بغضب للحكومة وقال أشياء عديدة لا نريد أن ندخل فيها، لكن هذا كان نوع من أنواع الابتزاز.
طيب يا أستاذ ياسر، يعني يمكن كان في خلاف، أو القضية الأساسية المطروحة كانت قضية وقف العدائيات، أنت تحدثت عن تباعد المواقف، ماذا كان يقول وفد الحكومة وماذا كنتم تقولون وماذا اقترحت الآلية في هذا الجانب؟
وفد الحكومة أتى يريد أن يقوم بدعاية رخيصة، إنه هاك وهاك هي الجناح الإنساني، الحكومة هي منظمة تابعة للأمن، كان يقول إنه ممكن أن نرسل الإغاثة لمناطقكم حتى ولو ما اتفقتوا معنا، وهذا هذه كذبة طويلة.
وفي الوقت الذي كانوا يرسلون فيه الدبابات وقصف الطيران، في حينما كنا نتفاوض خرجت القوات الحكومية من كادوغلي ب 12 دبابة، وخرجت من تلودي تريد التوجه إلى كاودا. حصلت معارك كبيرة قبل المفاوضات في النيل الأزرق، وهذا يفضح حديث الحكومة. الحكومة تريد أن تعطينا الطعام مقابل أن تدخل إلى أراضي الحركة الشعبية، ومقابل أن ترجع إلى الحدود، وهذه مناطق حررت بالدماء وبالتضحيات وبالاستشهاد. ولذلك الحكومة لم تكن جادة، تريد أن تصحبنا صحبة راكب بما يسمى مؤتمر الحوار الوطني. نحن نريد مسيرة دستورية جديدة، ومؤتمر توافق عليه كل القوى السياسية وتشارك فيه كل القوى السياسية، ويضع ينقل السودان من الشمولية للديمقراطية ومن الحرب إلى السلام. ولا نريد الوصول لحلول جزئية. الحكومة كانت تريد مجرد توقيع وقف العدائيات أن تسحب إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو قضية سياسية لن تحل إلا بالوصول لمشروع سياسي متكامل، ومشروع سياسي متكامل يشمل حق الحركة الشعبية في مناقشة القضايا القومية وليس حصرا في المنطقتين. هناك قضايا المواطنة، قضايا الأرض، قضايا الدستور، وهناك قضايا المنطقتين وخصوصياتها التي لن ننساها مطلقا، لأن الحركة الشعبية التي أتت بها، بما في ذلك الحكم الذاتي، بما في ذلك مستقبل الجيش الشعبي، بما في ذلك طريقة أن يكون أهل المنطقتين جميعهم بين جميع قبائلهم، لا فرق بين جميع القبائل، أن يكونوا أصحاب القضية والمصلحة الحقيقية، وأن يحكموا المنطقتين في إطار سوداني يعترف بحقوقهم جميعا. هذه هي الاختلافات الجوهرية. والوفد الحكومي لم يأتي مستعدا، الوفد الحكومي يريد أن يدخل الحركة الشعبية في حل جزئي ويدخلها في نفس ما يدور من حوار. أي شخص يعلم أن حوار مسيطر عليه بالكامل من المؤتمر الوطني، ونحن نريد حوار متكافي يجلب الخير لبلادنا.
طيب يا أستاذ ياسر، يمكن يعني الوفد الحكومي منذ البداية قال أنه ليس مفوض للحديث عن المؤتمر التحضيري الذي كانت الوساطة تود أن تربطه باجتماعات وقف العدائيات.
نعم، نحن قبل الوساطة في كل الجولات كان لدينا إصرار، وفي هذه الجولة على أن الاجتماع التحضيري أولا يجب أن يكون شامل ويجمع كل القوى السياسية. الحكومة تصر على استبعاد قوى الاجتماع، نحن نريد كل هذه القوى أن تحضر المؤتمر التحضيري.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم، والخصصناه لحوار أجراه الزميل الرشيد مع الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة المفاوض في مفاوضات أديس أبابا ياسر عرمان، نشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، بنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي نلتقي شيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور عشان يحكي لنا عن الأوضاع الأمنية بالمنطقة وبالأخص خلال الأسبوعين الماضيين وما هي المشاكل اللي بتواجهون. مرحب بك شيخ عبد الرازق في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
هناك نازحين في محلية سرف عمرة بصورة عامة والله بنعاني من أوضاع أمنية مزرية وأوضاع أمنية صعبة جدا، وفي نفس الوقت يعني إحنا لا من موجودين في المعسكرات دي ما بيمر إلا يوم أو يومين بنسمع إنه قتلوا فلان ونحبوا فلان، والعملية دي مستمرة يعني منذ سنين طويلة جدا. والآن يعني من الشيء المؤسف الآن الميليشيات فرضت السيطرة بتاعها على محلية طرف عمرة سيطرة كاملة، الجيش ما عنده أي هيبة وأيضا الشرطة ما عنده أي هيبة، فبقى أصلا المحلية أصبحت تحت سيطرة الميليشيات، لذلك الميليشيات أصبحت تؤس في الأرض الفساد، يعني النهب والقتل والتشريد ده ما زال مستمر بالنسبة للمدنيين. ومقابل ذلك برضو أيضا الحصاد بتاعت هذا العام على الرغم من أنه ضعف الخريف والوضع ده بصورة عامة يعني الخريف ما مبشر بخير، لكن الآن نحن لو جينا نظرنا الميليشيات الشغل القادم يسوي فيه بيطلقوا البهائم بتاعهم في داخل المزارع بتاعت الناس، ولما نجي نشوف حتى في الشريط الشرقي من محلية طرف أمرة بنجد إنه الميليشيات دي فرضوا عطاوات للمزارعين إنه كل مزارع بيمتلك مزرعة بمقدار مخمس لازم تدفع لك مدين بتاعت إيش عشان يحمل لك المزرعة بتاعك. وفي نفس الوقت الميليشيات دي ما بيجب النهار بيدخلوا البهائم بتاعهم بالليل والقيادات بتاعهم دي لا من الناس يمشوا لهم. وبصفة خاصة الناس مشوا لأحمد أرضا وأيضا لواحد من قيادات الميليشيات بقول له وصافي الحسين والأمدة كنجار حقار. فالقيادات دي كلهم بيقولوا إنه أنهنا ما بنقدر نحمي المزارع دي بالليل, أنهنا الحماية بتاعنا بيكون بالنهار. وهو أحمد أرضا باعتبار إنه الشخصية الممثل لموسى هلال نيابة عن إنه هو بيقود الميليشيات دي نيابة عن موسى هلال, لكن برضو في نفس الوقت متواطئ مع الميليشيات وبقول إنه ما بقدر بيحمي المزارع دي بالليل. وفضلا عن ذلك يعني إنه الميليشيات العطاوات الأخرى اللي بتفرضها يعني بيجوا مثلا لزول بيمسكوه في البيت بتاعه أو مثلا يمسكوه في المزرعة بتاعه وبيقول له أنت ضربت ولدنا قبال 15 سنة أو قبال 10 سنة ويشيلوا مبالغ طائلة جدا, أو بيقولوا مثلا يعني عندنا زول كان قبل كده وعنده حاجة راحت وراح في المنطقة بتاعكم, انتوا لازم يعني تجوا تدفعوا المبالغ والخسارات بتاعنا. هنا عندنا خسارات يعني أقل خسارات بيطلبوا 20 مليون وفوق ونحن ماشيين. فإذا الأوضاع الأمنية دي أوضاع مزرية جدا, وفي نفس الوقت نحن ماشيين قاعدين نمشي نشتكي لبئس المشتركة بتاعة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليونامت بنمشي وبنقدم الشكاوي, لكن البيئة المشتركة حتى الآن ما قادرة تتخذ أي خطوة فعالة على الأرض, والانتهاكات دي ما زالت مستمرة وأحداث كثيرة. يعني احنا بنضرب في نفس الزمن الموجودين فيه والميليشيات قاعدين يرتكبوا في الجريمة بنضرب لناس اليونامت, لكن ناس اليونامت بيقولوا أن احنا ما عندنا إذن مسبق عشان نقوم نقدر نتحرك ما لم نشيل إذن من ناس الشرطة وناس جهاز الأمن. وناس جهاز الأمن هم القائدين الميليشيات. في نفس الوقت الميليشيات دي بتتحرك وفق إرادة جهاز الأمن والمخابرات اللي بيتبع للمؤتمر الوطني بيقوموا بينهبوا في المواطنين. وده يعني أنا هنا بنتهم جهاز الأمن دير يعمل تحجير قسري من جديد, يعني في تفقير ماشي بالنسبة لمحلية طرف أمره بصورة عامة لأنه بيفقروا المواطنين.
الحلول شنو اللي بتشوفوها لحل المشاكل الأوضاع الأمنية في سرب عمرة؟
والله أنا هنا بنشوف الحلول نمرة واحد. أول حاجة أنا هنا بنطالب الشعب السوداني بصورة عامة إنه كل الشعب السوداني ده يتوحد, لأنه الوضع مزري مش على مستوى محلية طرف عمرة براو, الوضع الأمني ده مزري على مستوى دارفور والسودان, حتى الميليشيات دي وصلت في الخرطوم وبتنهب وبتقتل في داخل الخرطوم.
طيب في رأيكم كيف يمكن وقف اعتداءات الميليشيات بالمنطقة؟
الميليشيات ده ما بيتم الوقف بتاعه إلا عبر اثنين من الطرق. الطريق الأول القرار بتاع مجلس الأمن قرار رقم 1556 القاضي بنزع سلاح الميليشيات ومحاكمة الناس اللي ارتكبوا الجرائم. ده الحل رقم واحد. لابد من إنه العالم طالما جاب بئس مشتركة وخطاه في دارفور لحماية المدنيين ولحفظ السلام في دارفور, لابد من إنه القرارات بتاع مجلس الأمن ده يتم تنفيذه وفقا للتفويض بتاع البئس المشتركة, ويتم تقوية تفويض البئس المشتركة لنزع سلاح الميليشيات ويطرد المستوطنين الجدد. ده الحل ده لازم يكمن في تنفيذه من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة, وده مسؤولية بيقع على عاتقهم. ده نمرة واحد. نمرة اثنان الحلول بتاعة الميليشيات. فالمواطنين في يدهم بكون ما في حاجة بالفعل عشان يقدر ينزع الميليشيات ما لم يخرج بانتفاضة شعبية ويتم اقتلاع النظام. وبعد ما تم اقتلاع النظام تلقائيا بكون الأسباب بتاعة وجود الميليشيات قامت انتهت, ويتم نزع سلاح الميليشيات ويتم محاكمة الناس اللي ارتكبوا الجرائم في حق المدنيين, حتى بعد ذلك بيكون في استقرار وفي سلام. لكن برا من الحلين ده بيكون ما في حلول. الناس إذا اعتمدوا إنه النظام ده ينزع السلاح بتاعة الميليشيات ده بكون خداع وكذب وغش للشعب السوداني, والشعب السوداني أصبح شعب واعي ما بتغشى واعي بحاجاته. فأي حلول برا من نزع سلاح الميليشيات دي بتكون حلول سطحية وحلول كاذبة ولا أساس له من الصحة ولا قيمة له في السودان.
ومتى أصبح الوضع الأمني مزري في سرف عمرة؟
قبل أسبوعين تم إطلاق سراح الطيار الكرواتي والوضع قام رجع كما هو في السابق، على الرغم من أنه الجيش يعني في جزء موجود الآن في المحلية لكن برضو ما قادر يوفر الأمن، لأنه قام صاحب منه الصلاحيات فور إطلاق سراح الطيار الكرواتي، لأنه كونه أنه يكون الميليشيات ديل يعوس في الأرض الفساد هو يعني بإرادة من جهاز الأمن، وجهاز الأمن هو الدير الوضع ده يكون قاعد بالصورة ده، لأنه ما في غدا في محلية صرف أمرة وكيل نيابة ولا في قاضي، ما في أي سلطة مدنية موجودة الآن. السلطة سلطة الميليشيات وجهاز الأمن اللي هو خبير في تصفية المدنيين وتشريدهم، وأيضا كذلك الميليشيات بيتمروا بأوامر ناس جهاز الأمن.
شكرا لك شيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور، شكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات.
أشكرك أستاذة.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم غضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور. من المعسكرات،
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر.
من المعسكرات.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسوادي كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اها، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
مبسوط الجمهور بقول هنيان، وانا لي الجمهور ارضيا.
مبسوط الجمهور بقول هنيان،
مبسوط الجمهور
بقول هنيان،
مبسوط الجمهور بقول هنيان، وانا لي الجمهور ارضيا.
مبسوط الجمهور بقول هنيان،
ومحترم ادبيا وفاهم علميا، راغي زوجيا صريح اجتماعيا، منطق شفويا لايق طبيا، مريض غالبيا، انا استاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا.
مبسوط الجمهور بقول هنيان،
وانا ماني ماديا، انا حسبيها عقليا، انا قريبه نسبيا، وما بخلي نهائيا، لو كان بحريا لو كان جويا، انا استاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا.
مبسوط الجمهور بقول هنيان،
مبسوط الجمهور يا نبي عرضيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
يا مبسوط الجمهور بقول هنيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
يا مبسوط الجمهور بقول هنيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
ومحترم ادبيا وفاهم علميا، راقي زوجيا صريح اجتماعيا، منطق شفويا لا يكتبيا، مريض قلبيا، انا استاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا.
مبسوط
الجمهور بقول هنيا، يا مبسوط الجمهور بقول هنيا، يا جمهور بقول هنيا، مبسوط الجمهور الله اكبر،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا، ايوه انا لي الجمهور عرضيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
ومبسوطة الجمهور بقول هنيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
ومحترم ادبيا وفاهم علميا، راغي زوجيا صريح اجتماعيا، منطق شفويا لايق طبيا، مريض قلبيا، انا استاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا.
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
يا مبسوط الجمهور بقول هنيا،
مبسوط الجمهور بقول هنيا،
بصوت جمهورها يا نبي بصوت جمهورها عسل صافي بحر طافي مسيلة فينا والمسيل ما في
عسل صافي بحر طافي مسيلة فينا
والمسيل ما في صافي بحر طافي مسيلة فينا وين ما في صافي بحر طافي مسيلة فينا الزمن وافي قرجب عاجي يرات ألف يافي طعب شيف سير إضافي
عسل صافي بحر طافي مسيلة فينا
الزمن وافي قرجب عاجي يرات ألف يافي طعب شيف سير إضافي
عسل صافي بحر طافي مسيلة فينا
وين هو